أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تعالى تحت عنوان تجربة في البناء والتغيير، الإمام الصدر نموذجا. وفي الحديث ثلاثة محاور: المحور الأول القراءة الواعية لتجارب الآخرين، المحور الثاني الحالة الشيعية في لبنان، المحور الثالث دور الإمام موسى الصدر. في المحور الأول، من ميزة الإنسان قدرته على مراكمة التجارب والاستفادة منها، ولهذا تطورت حياة الإنسان في مختلف المجالات، لأن الإنسان يبني على تجارب من سبقه ويستفيد من خبرات الآخرين. ولو أن كل إنسان يأتي إلى هذه الحياة يبدأ ممارسة الحياة من الصفر لما اتسعت حياته لشيء، لأن أمور الحياة واسعة ومتعددة، وإنما يستفيد الإنسان من تجارب من سبقه ويتلقى هذه التجارب عن طريق التربية وعن طريق البيئة وعن طريق التعليم ويبني عليها. في مجال الطب، ما وصل إليه الآن الإنسان في علم الطب إنما هو حصيلة ونتيجة لتجارب قرون وأجيال من أبناء البشر، وهكذا في المجال الصناعي، وهكذا في مختلف مجالات الحياة، في اللباس، في الطعام، في السكن، تجارب تراكمت حتى أوصلت الإنسان إلى هذا المستوى. وإلا فكل إنسان يأتي إلى هذه الحياة ليست لديه خبرة ولا معلومات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاكم الوسائل التي تتعلمون بها. وقيمة كل إنسان ومستوى كل إنسان يتحدد بقدرته على الاستفادة من تجارب الآخرين، من تجارب من سبقه، سواء كان هذا الإنسان فردا أو مجتمعا. المجتمع الذي يستفيد من تجارب المجتمعات الأخرى يتقدم، بينما المجتمع الذي لا يستفيد من تجارب الآخرين يخسر فرصا كثيرة. وكذلك بالنسبة للإنسان الفرد. من هنا جاء الأمر في القرآن الكريم للناس أن ينظروا في تجارب الآخرين، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ دعوة للإنسان أن يتجاوز المحيط المحدود الذي يعيش فيه. أنت تعيش ضمن محيط معين محدود، ولكن العالم لا يتلخص في هذا المحيط الذي تعيش فيه، وإنما عليك أن تنطلق وأن ترى تجارب المجتمعات الأخرى والأمم الأخرى. أفلم يسيروا في الأرض؟ آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو الإنسان إلى السير في الأرض حتى يرى تجارب الأمم الأخرى، ينظر ماذا كانت حياتهم، ماذا كانت أوضاعهم، فيستفيد من تجاربهم. ويؤكد القرآن الكريم على أن حياة المجتمعات فيها أنظمة، كما أن القضايا المادية لها أنظمتها وقوانينها ومعادلاتها، كذلك هناك معادلات للحياة الاجتماعية. فليس عبثا أن مجتمعا يتقدم، وليس صدفة أن مجتمعا يتخلف. التقدم له معادلة والتأخر له معادلة، التقدم له أسباب والتأخر له أسباب، فعليك أن تدرس تلك المعادلة وتلك الأسباب التي تنتج تقدم مجتمع أو تخلف آخر. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية أخرى ولن تجد لسنة الله تحويلا. لذلك على الإنسان أن يقرأ تجارب الآخرين، وليس شرطا التوافق الفكري بينك وبين الآخرين الذين تقرأ تجاربهم، حتى الأمم التي تختلف معك في الدين، تختلف معك في الفكر، لكنك تستطيع أن تستفيد من تجربتهم في الحياة، من تجربتهم في التقدم. وقد ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلبوا العلم ولو في الصين. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو أحق بها، أو في نص آخر يأخذها أن وجدها. فيستفيد من تجارب الأمم الأخرى والمجتمعات الأخرى. هذا أمر مطلوب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: العاقل من وعظته التجارب. ويقول: في التجارب علم مستأنف. ويقول عليه السلام: رأس العقل حفظ التجارب. ويقول عليه السلام: كفى بالتجارب مؤدبا. ونصوص كثيرة تدعو الإنسان للاستفادة من تجارب الآخرين. طبعا في الاستفادة من تجارب الآخرين أو في النظر إلى تجارب الآخرين هناك إفراط وتفريط. بعض الناس يكون عندهم شيء من التقليد الأعمى أو الاستنساخ الكامل، وهذا خطأ كبير، لأن كل إنسان له ظروفه وكل بيئة لها ظروفها. لا يمكن نقل تجربة في بيئة معينة بكل تفاصيلها ضمن بيئة أخرى تختلف عنها. فالوضع في العراق يختلف عن الوضع في إيران، والوضع في إيران يختلف عن الوضع في لبنان، أي بلد لها ظروفها ولها بيئتها. الاستنساخ الساذج للتجارب هذا خطأ. وكذلك أيضا جعل بعض الفروق البسيطة مبررا لعدم التفاعل مع التجارب الأخرى، هذا خطأ آخر. بعض الناس حينما تتحدث له عن تجربة شخص فلان تقدم عمل، يبحث لك عن فارق، فلان يعيش في منطقة جوها بارد وأنا أعيش في منطقة جوها حار، فلان كان أبوه كذا أنا أبي كذا، فلان كان وضعه كذا أنا وضعي كذا، يبحث عن الفروق الجزئية ليعتبرها مبررا دون الاستفادة من روح التجربة. أو حينما تتحدث له عن مجتمع من المجتمعات، المجتمع في أمريكا كذا، المجتمع في أوروبا كذا، يقول لك ولكن هناك فرق بيننا وبينهم. صحيح هناك فروق، لكن الكلام عن الجوهر، كل تجربة لها جوهر لها مضمون، المطلوب هو الاستفادة من الجوهر والمضمون وليس المحاكاة في الجزئيات وفي القضايا الجانبية. إذن لابد وأن نستفيد من تجارب المجتمعات الأخرى، كل مجتمع من المجتمعات عليه أن يستفيد. ما أحوج مجتمعاتنا الإسلامية إلى أن تستفيد من تجارب المجتمعات الأخرى في تقدمها، في توفرها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. كيف يتوفر الاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك المجتمعات؟ نستفيد من تجربتهم، من تجربتهم في التقدم العلمي، في التقدم التكنولوجي، في النظام والانتظام. وكذلك أن نستفيد كمجتمعات إسلامية من بعضنا البعض حينما تكون هناك أوضاع مجتمع من المجتمعات متقدمة. إذا وجدنا أن المجتمع المسلم في ماليزيا قد حقق تجربة ناجحة في التنمية، فلماذا لا نستفيد من تجربة الماليزيين؟ أن نقرأ هذه التجربة وأن نستفيد منها. من هذا المنطلق نتحدث هذه الليلة عن تجربة يمكننا أن نستفيد منها ضمن هذا المنظار، أن نستفيد من جوهر التجربة وليس من التفاصيل، لأنه كما قلنا قد تختلف بيئة عن بيئة. ننتقل إلى المحور الثاني، الحالة الشيعية في لبنان. الشيعة في لبنان تاريخهم عريق ضارب الجذور، وجود الشيعة في لبنان يؤرخ له أنه كان من حوالي منتصف القرن الأول للهجرة. كيف دخل التشيع إلى لبنان وإلى منطقة بلاد الشام مع أن تلك المنطقة كانت تعيش وضعاً لا يخدم انتشار التشيع؟ الشام منذ فتحت بعد أن مات أبو عبيدة بن الجراح، الخليفة أبو بكر ولاه على الشام بعد فتحها، بعد وفاته أصبح الوالي عليها يزيد بن أبي سفيان، وبعد ذلك الخليفة عمر نقل الولاية بعد يزيد بن أبي سفيان إلى معاوية بن أبي سفيان، واستمرت الشام تحت ولايته. فالبيئة في الشام بيئة كانت بيئة أموية لا تساعد على انتشار التشيع، فكيف انتقل التشيع إلى الشام إلى لبنان؟ هناك قول مشهور يرى أن التشيع انتقل إلى لبنان وبلاد الشام عبر الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. هذا الصحابي الجليل المعروف الذي كان رابع أو خامس من أسلم من الصحابة، والذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الشهادات العظيمة، قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. وقال عنه حينما رآه يمشي وحده في تبوك قال: كن أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر يوم القيامة أمة وحدك وتدخل الجنة وحدك. هذا الرجل الجريء شجاع صريح، طبعا كان في المدينة المنورة في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان. أبو ذر لاحظ أن هناك قرارات وتصرفات فيما يرتبط بأموال المسلمين في الوضع الاقتصادي وفي تولية بعض القريبين من الخليفة، ما رآها أنها منسجمة مع تعاليم الإسلام ومع مصالح الأمة، فاعترض عليها وصار يجهر باعتراضه، وهذا أمر معروف في التاريخ. الخليفة عثمان أمر بإخراجه من المدينة، نفاه إلى الشام، بعث به إلى الشام، وكان في الشام معاوية بن أبي سفيان. راح أبو ذر للشام، معاوية معروف بعلاقاته الدبلوماسية، يستفيد من إعطاء المال وما أشبه، فظن أن أبا ذر يمكن أن يتأثر بهذا الأمر. أول ما جاء إلى الشام استقبله معاوية، ويوم ثاني بعث له صرة من الدنانير والدراهم وأعطاها بيد غلام له، قال اذهب بها إلى أبي ذر، فإن قبلها منك فأنت حر لوجه الله، لأن يخشى أو يعتقد أن أبا ذر ما يمشي ويا هذا الأسلوب، لا تشتغل معه هذه اللغة. فحفز هذا الغلام أن يحاول إقناع أبي ذر، جاء بالمبلغ صرة إلى أبي ذر، قال شنو؟ قال هذه صرة من معاوية بن أبي سفيان. قال ولماذا؟ قال هدية لك. قال وهل أهدى لكل الناس مثل هذه الصرة؟ يعني عطاء لكل المسلمين وأنا واحد منهم، كواحد من المسلمين ما في مشكلة. قال لا، هذه هدية، هدية خاصة لك. قال ارجعها فلا حاجة لي فيها، فإن عندي ما يكفيني. تفت، أين عندك ما يكفيك؟ لا أرى عندك شيء. فأشار إلى رغيف من الخبز تحت فراشه، قال انظر عندي رغيف كامل من الخبز، كيف ما عندي شيء؟ حاول الغلام أن يقنعه، يا أبا ذر خذها، لم يقبل. أخيرا أراد أن يستعطف، يا أبا ذر خذها ففي ذلك عتقي، أنت إذا تقبل هذا المبلغ أنا أصير حر لوجه الله، خذها ففي ذلك عتقي. فأجابه أبو ذر ولكن فيها رقي، أعتقك أنت وأنا أصير عبد ولكن في ذلك رقي. شاهدها من التصرفات اللي في الشام ومن قبل معاوية، أيضا ما قبلها وبدأ يحتج عليها ويقرأ الآية الكريمة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، إلى آخر الآية الكريمة. صار يتكلم، الناس لفت نظرهم هذا الأمر، انزعج أيضا معاوية من هذا الموضوع، فكتب إلى الخليفة عثمان يا أمير المؤمنين، يعني معاوية كتب له يا أمير المؤمنين، إن أبا ذر قد أوغل قلوب الناس في الشام علينا. صار يخرب أفكارهم وآراءهم، فلا نتحمل وجوده عندنا، ورجع إلى المدينة. وبعدين أيضا نفي مرة أخرى إلى الربذة حتى توفي غريبا في الربذة سنة 32 هجرية رضوان الله تعالى عليه. هذه الرواية تقول أبو ذر لما جاء إلى الشام وجلس في بعض قرى غرب الشام، يعني في لبنان في جبل عامل، من هنا بدأ التشيع. وهذه هي الرواية المشهورة، أن بداية التشيع في لبنان، بداية التشيع في لبنان كانت من مجيء أبي ذر الغفاري. لكن الباحثين الجدد أثبتوا أن هذا المبرر وهذا التفسير ليس دقيقا وليس صحيحا، وإنما يجب أن نبحث عن تفسير آخر. الإخوان يطلبون قيام، يعني أن تقتربوا إلى الأمام حتى يكون مجال للقادمين. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضلوا، بارك الله فيكم. أحد الباحثين وهو الباحث العلامة الشيخ جعفر المهاجر ألف كتابا جميلا فيه دراسة وبحث علمي موثق وجميل تحت عنوان التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسوريا. هذا الكتاب كتاب جميل، دراسة علمية موثقة أثبت فيه أن انتشار التشيع في لبنان وفي بلاد الشام لم يكن عن طريق أبي ذر الغفاري، لأنه المدة التي مكثها أبو ذر في لبنان لا يمكن في تلك المدة القصيرة المختصرة أن يحصل مثل هذا الانتشار للتشيع، واستطاع أن يحشد عدة شواهد بأن سبب انتشار التشيع وبدايته في لبنان وفي سوريا كانت بسبب زحف الهمدانيين قبيلة همدان من اليمن، وهؤلاء كانوا من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كما هو معروف، لأن الإمام بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن وأسلموا على يده وأقام سنتين عندهم هناك، وحصل ولاء تلك القبائل اليمنية للإمام علي ولأهل البيت واستمر، خاصة قبيلة همدان اللي الإمام له الشعر الذي ينسب إليه: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. كانوا موالين لأمير المؤمنين عليه السلام، وكان عدد كبير منهم يتواجد في الكوفة، لأن الكوفة كانت تجمع لعساكر المسلمين، كوفة الجند، وكانوا متواجدين هناك. يقدر الباحثون أن عدد الهمدانيين الذين كانوا متواجدين في الكوفة آنذاك بين 40 إلى 50 ألف شخص. هؤلاء بعد مقتل الإمام علي عليه السلام وبعد الصلح مع معاوية ضاقت بهم الأمور في الكوفة، فانزاحوا إلى مختلف المناطق كأفراد وكجماعات، لكن عددا كبيرا منهم قد انتقل إلى بلاد الشام، راحوا إلى سوريا، إلى حمص، إلى طرابلس، إلى مناطق مختلفة، وكانوا كجماعات وأقاموا هناك، ومع مرور الزمن أثروا في المحيط حولهم، وهناك كانت بداية التشيع في لبنان وفي سوريا وفي تلك المناطق. طبعا لبنان كان أغلب مناطقه، معظم مناطقه فيها الشيعة. طرابلس مثلا إلى سنة 502 هجرية كانت حاضرة للتشيع حتى أسقطها الصليبيون، حتى جبال كسروان كانت أيضا حاضرة من حواضر الشيعة، وكان الأكثرية في لبنان هم من الشيعة، لكن ضغوطا كثيرة حصلت على الشيعة في لبنان، وخاصة أيام العثمانيين وأيام الاستعمار الفرنسي، أيام العثمانيين بالذات، حينما جاء بعض المفتين في تركيا المتشددين شيخ نوح الحنفي وأصدر فتوى بإباحة دماء الشيعة، وفي بعض مساجد الشيعة كما حصل في حلب يقال إلى أي حد دقيق قد يكون للمبالغة أنه ذبح من الشيعة عدد كبير حتى كان الدم يصل إلى الركب. بسبب هذه الضغوط قسم كبير من الشيعة تواروا، اختفوا، غيروا مذهبهم، غيروا دينهم بعضهم، ولذلك الآن حتى في المسيحيين عوائل أصلهم كان من الشيعة، عائلة الهاشم، جوزيف الهاشم هذا الأديب المعروف اللبناني هذا مسيحي، أصل عائلة الهاشم كانوا من الشيعة، لكن بسبب هذه الظروف تغيرت بعض العوائل، نزحت بعض العوائل. المهم لا يزال الشيعة في لبنان يشكلون غالبية بالقياس إلى بقية الطوائف. نسبة الطائفة الشيعية في لبنان الآن هي أكبر الطوائف عددا، طبعا طوائف كثيرة في لبنان وأبرزها 12 طائفة من المسلمين والدروز والمسيحيين، والشيعة هم أكبر الطوائف عددا، تمثل حوالي 40% من مجمل الشعب اللبناني. هؤلاء الشيعة كان لهم تاريخ علمي، كان لهم تاريخ ثقافي عريق، ولذلك كبار علماء الشيعة أيضا كانوا من لبنان. صاحب اللمعة الدمشقية الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي رحمة الله عليه، الشهيد الأول استشهد سنة 778 هجرية، والشهيد الثاني شارح اللمعة الدمشقية صاحب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الكتاب الذي يدرس في الحوزات العلمية في حوزاتنا العلمية، أيضا استشهد سنة 966 هجرية، والحر العام لصاحب وسائل الشيعة والشيخ البهائي المعروف المشهور. كان نشاط علمي وفكري وثقافي طوال التاريخ للشيعة في لبنان، حتى قال الحر العامل في كتابه المشهور أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل، قال علماء الشيعة في لبنان يشكلون 5 علماء الشيعة في العالم، مع أن بلادهم لا تساوي 10 من بلاد الشيعة. ولبنان كلها منطقة صغيرة 10400 كيلو متر مربع. وينقلون في حياة الشهيد الثاني أنه في إحدى قرى جبل عامل صارت جنازة، فشارك في التشييع في تلك الجنازة 70 مجتهدا، 70 مجتهد شارك في تلك الجنازة، هذا المجتهدين فضلا عن بقية العلماء والطلبة والأدباء. فتاريخ حافل بالعلم والفكر والمعرفة والحركة. الآن أيضا في الوضع في العصر الحديث من الواضح خاصة في العالم العربي، الظهور الشيعي في لبنان هو أبرز ظهور للشيعة في العالم العربي. وبعد الأحداث التي حصلت وظهور المقاومة الإسلامية في لبنان والنصر الذي تحقق على يديها على العدوان وعلى الاحتلال الإسرائيلي، أصبح الشيعة في لبنان وجها بارزا للتشيع في العالم. ولهذا ينبغي دراسة حالتهم وقراءة تجربتهم. لا شك أن تجربة الشيعة في لبنان تجربة متقدمة، تجربة متطورة، نالت الإعجاب والتقدير. مراكز أبحاث ودراسات في الغرب والشرق يدرسون هذه التجربة في مختلف أبعادها ومجالاتها. لكن كيف أصبح وضع الشيعة في لبنان بهذا المستوى الذي هم عليه الآن؟ أكثر الناس يرون الشجرة في مرحلة إثمارها، ولكن يتناسون كيف غرست هذه الشجرة وكيف رعيت هذه الشجرة وكيف نشأت هذه الشجرة. وهذا هو المهم في دراسة التجارب، أنت لا تنظر إلى التجربة الآن وقد وصلت إلى مرحلة الإثمار والإنتاج، ولكن عليك أن تقرأ التجربة كيف بدأت. ونحن حديثنا هذه الليلة ليس عن الواقع الآن، فالواقع الآن وسائل الإعلام تتحدث عنه وهو يفرض نفسه. حديثنا عن الانبعاث الجديد الذي حصل لهؤلاء الشيعة في لبنان، ولا يشك أحد ولا يماري أحد في أن هذا الانبعاث الجديد إنما حصل على يد الإمام السيد موسى الصدر، نسأل الله يعيده إن كان حيا. طبعا الإمام موسى الصدر كما تعلمون يعني من سنة 1978 ذهب إلى ليبيا واختفى ولا علم ولا أثر عنه، نسأل الله أن يعيده إن شاء الله وأن يحفظه ويرعاه. الإمام موسى الصدر هو باعث هذه الحالة الجديدة في لبنان، ولهذا المحور الثالث في حديثنا يتناول شيئا عن دور الإمام السيد موسى الصدر بمقدار ما يستوعبه الوقت. هذا الرجل من أسرة علمية، أسرة آل الصدر، لكن أباه كان في العراق يدرس، ومن العراق أبوه السيد صدر الدين الصدر هاجر إلى إيران وبقي في قم. كانت متأسسة حوزة علمية جديدة الشيخ عبد الكريم الحائري أسسها، فكان إلى جانبه سيد صدر الدين الصدر، عاش هناك في قوم، تزوج هناك أيضا وعاش، طبعا تزوج من مشهد وعاش في قوم. وهناك ولد سيد موسى الصدر سنة 1928 ميلادي، 1928 إلى الآن، يعني الآن عمر السيد موسى الصدر كم؟ 80 سنة عمره. طبعا هو ابن عم الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، الشهيد سيد محمد باقر الصدر. سيد محمد باقر ابن سيد حيدر الصدر، سيد حيدر أخو سيد صدر الدين الصدر والد سيد موسى الصدر، فهو ابن عم مباشرة. سيد موسى الصدر ولد في قم وعاش، درس الدراسة الأكاديمية ابتدائي متوسطة ثانوية، التحق بالحوزة العلمية، وبعد أن التحق بالحوزة العلمية وبقي فيها سنوات 19 سنوات يدرس، مرة واحدة صارت في ذهن فكرة أن يلتحق بالجامعة الطهران، وما كان شيئا مألوفا أن طالب علم يدرس في الحوزة صار له 19 سنوات يذهب إلى طهران ويلتحق بالجامعة، فيذكرون أن سيد موسى الصدر هو أول عمامة تدخل إلى الجامعة كطالب يدرس في جامعة طهران، درس في قسم الحقوق الاقتصادية وتحصل على البكالوريوس من جامعة طهران، أول عمامة شيعية تدخل في جامعة طهران. هذا الرجل أيضا دوره وحركته يعتبر أول شخصية دينية شيعية في العالم العربي يكون لها هذا النشاط السياسي وهذا البروز السياسي والثقافي والاجتماعي. من هنا حري أن تقرأ تجربته وأن تقرأ سيرته للاستفادة منها. بقي في قم، درس السطوح والمقدمات والسطوح والسطوح العالية، حضر بعض أبحاث الخارج، ثم انتقل إلى النجف الأشرف، وبقي في النجف أيضا حوالي 4 سنوات، عاد بعدها إلى قم، وكان له دور في تأسيس النشاط الإسلامي الواعي في إيران. فكر هو مع بعض العلماء أن يصدروا مجلة فكرية، وكان إنشاء مجلة فكرية في الحوزة كان مهمة شاقة. من يتقبل إصدار مجلة في الحوزة؟ كان أخذ المجلة طالب العلم إذا بيد مجلة يعتبر جريمة، وبعض المدارس عندنا إلى الآن في النجف الأشرف في وقفيتها مكتوب في الوقفية في النص يشترط الواقف أن لا يدخل في هذه المدرسة العلمية جريدة ولا مذياع ولا راديو، حرام ممنوع، ضمن البيئة وضمن العقلية التي كانت سائدة آنذاك. لكن سيد موسى الصدر غامر وتحمل الصعوبات، تحمل الكلام، تحمل الاتهامات، وصدروا أول مجلة في قم تحت اسم مكتب إسلام باللغة الفارسية، يعني فكر الإسلام. ثم أيضا أنشأ مدرسة أهلية ابتدائية، فكانت أول مدرسة أهلية غير رسمية تنشأ في قم، مدرسة ابتدائية، هو بالتعاون مع الشهيد الدكتور بهشتي رحمة الله عليه. وهكذا من قم كانت عندها الروحية. طبعا أبوه السيد صدر الدين الصدر أيضا كان مرجع من مراجع قم البارزين، وله مكانته وله شخصيته. في لبنان كان الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، وطبعا شرف الدين أيضا من نفس أسرة آل الصدر، يعني نفس الأسرة، آل ياسين وشرف الدين والصدر متداخلون في النسب، هذه الأسر العلمية العريقة. بعد وفاة سيد عبد الحسين شرف الدين طلب من السيد موسى الصدر أن يأتي إلى لبنان ليحل محل سيد عبد الحسين شرف الدين. هذا كان 1960-61 هجرية، يعني بعدها 30-31 سنة، لكن كانت إلى كفاءة، كانت عنده مواهب واضحة، حتى أن ابن السيد شرف الدين سيد جعفر خطب في الناس قائلا: لقد رحل عنكم سيد عبد الحسين شرف الدين وهو يحمل على أكتافه 87 عاما، وعاد إليكم الآن وهو في 31 من العمر. يعني أن سيد موسى الصدر هو يمثل نفس شخصية سيد عبد الحسين لكن في مرحلة الشباب. بدأ سيد موسى الصدر يعمل في لبنان. فماذا عمل في لبنان؟ طبعا هذا حديث يحتاج إلى وقت طويل، لكن فقط عناوين ورؤوس نقاط مما قام به هذا الرجل في ذلك المجتمع. أولا، رأى الوضع السيء الذي يعيشه الشيعة في لبنان، وضع حرمان، مع أنهم كانوا أكبر طائفة، كانوا مهمشين، كانوا محرومين، آلاف من الشيعة ما كانت عندهم بطاقات هوية، ما كان عندهم بطاقات هوية حتى على ضوئها ينالون حقوق المواطنة مثل آخرين. كذلك مناطقهم كانت مناطق فقيرة ومستضعفة، وإلى الآن الوضع واضح، يعني في بعلبك مثلا، في البقاع، وفي الجنوب، في لبنان، جنوب لبنان، الوضع الخدماتي متأخر متخلف. وأيضا كانوا مهمشين من الناحية السياسية، المناصب السياسية الأساسية غير ممثلين فيها، ومن كان من الشيعة في بعض تلك المناصب والمواقع كانوا يعيشون لمصالحهم، إقطاعيون مصلحيون، ما كان يهمهم وضع طائفتهم، وضع مجتمعهم. وكان الشيعة يعانون في جنوب لبنان من العدوان الإسرائيلي المتكرر، فيهربون من تلك القرى، بعض العوائل تنزح، أين يذهبون؟ يأتون إلى بيروت ويقيمون خارج بيروت، فتكون حزام، أطلق عليه حزام البؤس حول بيروت، عوائل يعيش في بيوت من الصفيح وفي بيوت متواضعة، الكل منهم يكدح حتى ينال لقمة عيشه وحياته. شاف المجتمع مجتمع بائس، مجتمع محروم، مع أنهم يعيشون في بلد يمكنهم أن تكون لهم فيه فرص للحياة الكريمة، ولكن يلزم أن يتحركوا هم، يلزم أن تحصل نهضة في أوساطهم حتى تتغير حالتهم وحياتهم، وهذا ما فكر فيه الإمام موسى الصدر. كان هناك علماء غير الإمام موسى الصدر، لكن أغلب العلماء كان كل واحد منهم يفكر في دوره الديني المحض، يصلي جماعة ويعظ الناس ويبين الأحكام الشرعية ويستلم الحقوق الشرعية، يعني هذه الأدوار التقليدية، وإذا واحد يبغى خيرة يريد خيرة يأخذ الخيرة، هذه الأدوار التقليدية لعالم الدين. أما الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع التعليمي، هذا ما يشوف شغله، ما يشوف عمله، ما كان أحد منهم متصد للشأن العام في الطائفة. ميزة السيد سيد موسى الصدر أنه تصدى لهذا الأمر، رأى أن هذا الأمر يهمه، ما الفائدة أنا أعلم الناس وضوءهم وصلاتهم وعقائدهم وهم يعيشون هذا الوضع البائس؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كاد الفقر أن يكون كفرا. وبالفعل كان شباب الشيعة مرتعا لمختلف التيارات في لبنان، اليمينية واليسارية، أغلب الأحزاب الشيوعية البعثية القومية الوطنية كان وقودها من أبناء الشيعة، تحت ضغط حالة الحرمان والفقر التي كانوا يعيشونها الثقافي والمادي. سيد موسى الصدر بدأ يفكر، يتجاوز التفكير في المسائل الدينية الخاصة المحدودة إلى وضع الطائفة الشيعية في لبنان. وبالفعل أولا ثقافيا بدأ يثقف الناس، طبعا هو عالم، كان فقيه مجتهد، ويقول بعض أقرانه لو بقي سيد موسى الصدر في النجف لبضع سنوات أخرى لأصبح من كبار المراجع، وينقلون عن المرجع الراحل السيد الخوي رحمة الله عليه أنه أسف كثيرا لخروجه من النجف، قال ينبغي أن يبقى في النجف، هذا يصير أحد مراجع المستقبل، فهو رجل فقيه. هذا الرجل كانت عنده خطابات، يلقي خطابات للناس في المسجد في كل مكان، خطاباته المنشورة غالبا حول ثقافة الحياة. أتذكر سنة 1975 ميلادي جاء لزيارة الكويت، وكنا هناك ندرس في مدرسة الرسول الأعظم في الكويت، وصار لقاء مع الطلبة والمشايخ، أحد علماء الفضلاء اللي كانوا حاضرين في الجلسة قال له: سيدنا، عندي اقتراح، عندي كلام، عندي وجهة نظر. قال: تفضل. قال: سيدنا، أنت أسلوبك بليغ وكلامك مؤثر. قال: نعم. وأمامك فرصة لكي تصل أفكارك وخطاباتك إلى الناس. قال: نعم. قال: لماذا لا تلقي محاضرات أو دروس في العقائد؟ لماذا لا تلقي محاضرات أو دروس في مسائل الفقه والشرع؟ محاضراتك عن الفاعلية وعن العمل وعن التحرك وعن التغيير وعن البناء، ليش ما تتكلم عن العقائد؟ فأجاب الإمام موسى الصدر، قال: هناك علماء آخرون يقومون بهذا الدور، أنا أخذت الجانب الفارغ، الجانب الشاغر اللي ما حد يهتم فيه. هناك من يتحدث في العقائد، هناك من يتحدث في الفقه، لكن أنا أتحدث للناس كيف ينجحون في إدارة حياتهم، كيف يعالجون أوضاعهم، كيف يستفيدون من الفرص المتاحة لهم. ولذلك الثقافة التي تركها الإمام موسى الصدر، مع أنه فقيه مجتهد، لكن تجد محاضراته أبحاث، تجد محاضراته، أبحاثه، كتاباته، خطاباته، كلها تدور حول شؤون الحياة وقضايا الحياة، لكن بتأصيل ديني، باستشهادات دينية. هذا من جانب. من جانب آخر اهتم بوضع الناس الاقتصادي، صار يشجعهم على العمل، على التجارة، أسس معهد جبل عامل، الكلية المهنية، من أجل أن يخرج كفاءات مهنية تقوم بالمهن والأعمال المختلفة. أسس معهد للتمريض لتخريج الفتيات النساء الممرضات. أنشأ مؤسسة لتعليم حياكة السجاد. وهكذا كان له دور كبير في دفع الناس للتجارة، للعمل، للتصنيع، للفاعلية، لأنه كان يقول أن من أهم أسباب ضعف الشيعة هناك هو فقرهم الاقتصادي. لابد أن يقووا أنفسهم اقتصاديا، نعم العون على الدين الغنى. ولذلك تحرك في هذا الاتجاه وفي هذا المسعى. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، استفاد من وسائل الإعلام. طبعا لبنان بلد مفتوح، جرائد، مجلات، إذاعات، تلفزيونات، وكالة أنباء. علماء الدين كانوا يتجاهلون هذا الجانب، ما كانوا يقبلون الظهور في وسائل الإعلام، وقسم منهم كانوا يرون أن هذا نوع من البروز، نوع من الظهور، هذا اللي يطلع في التلفزيون وفي الجرائد هذا يبغى بروز، يبغى ظهور. سيد موسى الصدر كان يتحدث لهم: لماذا لا نستفيد من هذه الفرصة؟ ظهورنا في وسائل الإعلام إثبات لوجودنا أولاً، إيصال لصوتنا للآخرين ثانياً. نحن نقول أن صورتنا مشوهة، الناس لا يعرفون عن مذهبنا، لا يعرفون عن طائفتنا. طيب، فلنستفد من هذه الفرص، لنستثمر هذه الفرص ونتحدث حتى يعرفنا الناس. أو ما كان الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول لتلميذه أبان بن تغلب: اجلس في المسجد وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. الإمام الصدر توجه لوسائل الإعلام وعمل علاقات قوية مع الإعلاميين، وكان أول رجل دين، أول عالم دين في لبنان يستقبل الصحفيين وسائل الإعلام، ويعمل ويصنع علاقة طيبة معهم ويتواصل معهم، فاستفاد من الفرص المتاحة هناك، وهذا أمر مهم ومفيد. في الجانب الآخر، اهتم بالعلاقات والانفتاح على التجمعات الأخرى. لبنان تشكيلة من الطوائف، كوكتيل من الطوائف، هناك مسيحيون، هناك دروز، هناك سنة، هناك مختلف الطوائف. غالبا ما كان العالم الشيعي يرى نفسه معنيا بأمور طائفته، يجلس معهم، يحضر عزاهم، يزورهم، يستقبلهم في مجلسه. أما بقية الأديان والمذاهب والطوائف فقد لا يرى نفسه معنيا بالتواصل معهم. الإمام موسى الصدر جاء بوضع جديد، بدأ التواصل مع رؤساء الطوائف المختلفة، وهو أول عالم دين مسلم في لبنان بل يمكن أيضا في العالم العربي يدخل إلى الكنيسة. كان يلقي محاضرات في كنيسة مار مارون التاريخية في طرابلس، يروح ويلقي فيها محاضرات، وفي بعض المرات كان يدعى لإلقاء عظة الأحد، نفس القسيس يوم الأحد اللي يجتمع المسيحيون لصلاتهم ودعائهم، يطلب من سيد موسى الصدر أن يأتي ويلقي كلمة عليهم، كانوا يرتاحون لآرائه وأفكاره. طبعا هذا سوى ضجة كبيرة عليه في لبنان وخارج لبنان. لو طلعنا على كتاب مسيرة الشهيد سيد محمد باقر الصدر، محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة، الشيخ أحمد أبو زيد العاملي يذكر في الجزء الثاني أعتقد أن السيد موسى الصدر لما جاء إلى زيارة النجف كثير من الطلبة احتجوا على زيارته وما أرادوا لقاءه. ليش؟ هذا يدخل الكنيسة وتطلع صورته والصليب في الجدار وهو تحت الصليب جالس، هذا كيف يكون مقبولا؟ وذهبوا إلى المراجع والعلماء حتى يحفزوهم ضده، لكن كان السيد الخوئي المرجع الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه كان موقفه جيدا، قال سيد موسى الصدر رجل عاقل وهو يعيش في لبنان، فهو الذي يشخص المصلحة هناك، هو اللي يعرف الظروف. احنا قاعدين في النجف ما نعرف الظروف، كيف احنا نحتاج على عمله أو نرفض عمله؟ الشهيد سيد محمد باقر الصدر اقترح على مجموعة من المشايخ، طيب انتوا عندكم اشكالات على الرجل، ليش تسبوه وتتكلموا عليه في وراء؟ سووا جلسة اجلسوا معه واطرحوا عليه اشكالاتكم، وهذا هو الطريق الصحيح. اللي عنده اشكال يجي الى الجهة المعنية ويطرح اشكاله، يمكن في جواب يمكن في تبرير، بس اذا كان احد لا، مو الهدف ان يعرف الموضوع، وانما الهدف ان ينتقم ان يصفي حساب هذا بعد اخر. عقدوا جلسة معه وتحدث لهم وبين وجهة نظره لهم، وبعض العلماء وهم العلماء المعروفين الآن أيضا في الساحة اللبنانية، يعني من العلماء اللبنانيين كان يرفض، يقول أنا لا أذهب إلى سيد موسى الصدر، كان يتهمه بالعمالة، يقول هذا عميل أنا ما أروح وما أسلم عليه وما أشوفه وما أريده أصلا. بالتالي هذا الرجل كان عنده نظرة ثاقبة، دخل إلى أوساط المسيحيين، صنع علاقة مع رؤساء الكنائس، صنع علاقة إيجابية مع مفتي السنة، كانت له علاقة وثيقة به مع عقل الدروز مع كل رؤساء الطوائف. وفي الجانب السياسي أيضا انفتح سياسيا على الحكومات وكانت عنده وجهة نظر. أتذكر أنه كان يتحدث حولها حينما زارنا في الكويت، التقينا معه، يعني زار الكويت والتقينا مع الطلبة معه، كان يقول نحن الشيعة في لبنان نريد أن نغير وضعنا السيء بحيث نعيش ناخذ بعض حقوقنا، لكن نخشى أن الأنظمة والحكومات العربية تسيء الفهم، تسيء فهمنا، تشك في تحركنا، فينبغي أن نطمن هذه الحكومات، أن نتواصل معها. ولذلك سافر إلى مصر، كانت علاقته جيدة مع الرئيس المصري آنذاك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عدة لقاءات كانت معه، وأيضا جاء إلى المملكة وجاء إلى الكويت ومع سوريا ومع مختلف الدول العربية، عمل علاقات جيدة مع حكوماتها، وكان أول عالم دين شيعي يخترق هذا الميدان. وفي ذلك الوقت اللي كان العمل السياسي واللقاء مع الأنظمة ومع الحكومات كان يعتبر كفر، لكن الرجل كانت له نظرة ثاقبة ووطن نفسه على أن يتحمل المضاعفات والنتائج، يتكلمون عليه يشككون فيه كل ذلك يتحمله، قال أنا مستعد أن أتحمل أبذل من سمعتي، يتكلمون علي يسبونني ما يقولون فليقولوا في، لكن أنا أريد خدمة هذا المجتمع، أريد خدمة هذه الطائفة، خدمة هذا المذهب. وفعلا الآن تجدون الناس كلهم، تجدون الناس كلهم يشيدون بالإمام موسى الصادق، لكن في حياته هل كان هناك إجماع عليه؟ هل كان الكل في حياته قابلا به؟ كلا، في لبنان كبار العلماء في لبنان كانوا مخالفين له، بين مخالف وبين مبتعد، ويذكرون في التراجم أيضا، وهذا ليس إساءة لكن وجهة نظر، العالم المعروف الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه كان مخالف لحركة الشيخ موسى الصدر، يخطب خطاباته ضده، يكتب كتابات وموجودة كتاباته، كان عنده وجهة نظر أخرى. وعلماء آخرون أيضا طلب من كثير من العلماء أن يتعاونوا معه في إنشائه للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أكثرهم رفضوا، اعتبروا هذا مشروع مشبوه، وإحنا ما نتعاون في مشاريع مشبوهة. في وقته لم يكن هناك إجماع عليه، لم يكن هناك فاهم لطبيعة حركته، لكن العظماء والمصلحين غالبا ما يفهمون ويعرفون متأخرا، لكن لأنهم مخلصون، لأنهم أصحاب رؤية مستقبلية، يتحملون هذه المضاعفات، يعتبرونها ثمنا طبيعيا يجب أن يدفعوه من أجل مصلحة الأهداف العليا التي يتحركون من أجلها. أسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اللي أصبح كيان للطائفة، ثم بعد ذلك سنة 1975 أسس حركة أمل، جناح عسكري، ووقف إلى جانب القضية الفلسطينية من سنة 1970 بعد واقعة أيلول الأسود في الأردن، وحينما هجر الفلسطينيون من الأردن وجاءت زعاماتهم السياسية ياسر عرفات وبقية الزعامات إلى لبنان. سيد موسى الصدر تحدث للشيعة في جنوب لبنان: احتضنوا إخوانكم الفلسطينيين، تعاملوا معهم كإخوان لكم، كونوا لهم كما كان الأنصار للمهاجرين. وبالفعل الشيعة في جنوب لبنان وفي كل لبنان وقفوا إلى جانب الفلسطينيين. هؤلاء بعض الحاقدين أو بعض المغرضين الذين يتحدثون أن الشيعة يطرحون القضية الفلسطينية مجرد شعار ومجرد ستار للتبشير وما أشبه، هؤلاء يغالطون أنفسهم. ليقرأوا موقف علماء الشيعة ومراجع الشيعة من القضية الفلسطينية من أول يوم، مراجع الشيعة الإمام الحكيم رحمة الله عليه في النجف الأشرف بعد 67 أصدر فتوى بإعطاء الحقوق الشرعية للاجئين وللمحتاجين وللفلسطينيين. وهكذا حركة خرداد اللي صارت في إيران وكانت منها انطلاقة الثورة للإمام الراحل كانت أيضا للاحتجاج على علاقة الشاه مع إسرائيل. وموقف الشيعة في لبنان من أول يوم من سنة 1970 كانوا إلى جانب الفلسطينيين. إذن المسألة مو مسألة لمكسب أو لمصلحة، المسألة مسألة أن هناك شعورا مبدئيا الشيعة لأنهم يعيشون حالة الظلام والحرمان يشعرون أكثر بآلام المحرومين الآخرين، ولأنهم أيضا تربوا من خلال سيرة أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم على الوقوف إلى جانب المظلومين. آخر وصية لأمير المؤمنين عليه السلام: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذه وصية علي يسير عليها شيعة علي، لذلك يتفاعلون مع وضع الفلسطينيين. شو يخصكم أنتم في فلسطين؟ لا، لماذا لا يخصهم؟ يخصهم ظلامة وقضية مقدسة، بيت المقدس. هذه الظلامات التي تحصل للفلسطينيين من أول يوم كانت هي دافع الشيعة في كل مكان، في إيران، في العراق، في لبنان، في كل مكان، للتعاطف مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية. الوقت قد انتهى ولا نستطيع أن نفيض أكثر جوانب كثيرة في حياة هذا السيد. هذا الرجل يستحق أن يذكر بها وأن يخلد ذكره وأن يستفاد من تجربته، لكن الوقت قد انتهى. بقي أن نشير إلى أن الإمام موسى الصدر لو لم يجد مجتمعا يتفاعل ويتجاوب معه لما استطاع أن يحقق ما حقق وينجز ما أنجز. صحيح كان هناك مخالفون في الغالب من الزعامات، لكن الجمهور المخالفون كانوا من الزعامات السياسية والدينية، لكن الجمهور كان متعاطفا ومتفاعلا مع مؤتمر المهرجان اللي صنع في بعلبك وبعدين المهرجان اللي سواه أيضا في صور، كان الحضور أكثر من 100,000 مواطن في كل من المهرجانين في ذلك الوقت، وهذا دلالة على أن الرجل كانت له شعبيته. طبعا المجتمع في لبنان بسبب انفتاحه ووعيه واختلاطه مع الآخرين، الأكثرية كان عندهم وعي يعرفون به القيادة المناسبة لهم والشخص الذي يمكن أن يخدمهم، ولذلك التفوا حوله. إذا لم يكن مثل هذا الوعي ومثل هذا الالتفاف لا يستطيع أن يعمل شيء. نحن في هذه الليلة وحيث أنها مخصصة لذكرى أول شهيد من شهداء الهاشميين في ثورة الإمام الحسين، وهو مسلم بن عقيل سلام الله عليه. مسلم بن عقيل ذهب إلى الكوفة، كان رسولا من الحسين إلى أهل الكوفة بعد أن جاءته الرسائل، 70,000 رسالة، 120,000 رسالة، أقل أكثر 12,000 رسالة على اختلاف الروايات. الإمام الحسين بعث لهم مسلم بن عقيل: فإني قد بعثت إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي ليعلم لي كنها أمركم، فإن أخبرني أنكم على ما جاءت به رسائلكم قدمت إليكم. كتب له رسائل إنه قد أخبر الجناب وأينعت الثمار، فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجندة، ليس علينا إمام غيرك. بعث مسلم بن عقيل، أول ما جاء مسلم بن عقيل للكوفة بايعوه، ألوف مؤلفة بايعوه، لكن مع الأسف الشديد ذلك المجتمع لم يصمد لم يثبت، ولذلك لم تتحقق التجربة الناجحة في الكوفة. بعد أن بايعه الألوف جاء عبيد الله بن زياد وصار يرعب الناس ويخدع الناس ومارس أساليبه المعروفة، بدأ الناس يتخلون ويتفرقون عن مسلم بن عقيل. الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين، صاروا يثبطون بعضهم بعضا، يخذلون بعضهم بعضا، إلى أن جاء الوقت ليدخل في مسجد الكوفة يصلي، ينفتل من صلاته فيلتفت يمنة ويسره فلا يجد معه أحد، أصبح وحيدا فريدا. خرج إلى شوارع الكوفة، الشوارع كانت مقفرة، حال الطوارئ، الناس في خوف، الناس في رعب، الله يعين الناس الذين يعانون من الرعب والخوف الآن في غزة، نسأل الله أن يعينهم، أن يثبتهم، أن يمنحهم الصبر والصمود. قصف متواصل من قبل العدوان الإسرائيلي، لم يسلم منه مسجد، مشفى، طاقم أطباء، رعب كان في شوارع الكوفة آنذاك. ومسلم بن عقيل يسير وحده في الشارع، إلى أين يذهب؟ إلى أين يلتجئ؟ ما عنده مكان. وقف على باب دار امرأة، شاف امرأة واقفة على الباب تنتظر ابنها، تأخرت عودته فكانت قلقة عليه، وقف هناك يفكر. التفتت إليه: ما لك واقف على باب داري؟ قال لها: أنا عطشان أريد شربة ماء. دخلت إلى البيت طوعة رضوان الله تعالى عليها، جابت لماء شرب، أعادت القدح، بعد واقف: ما لك واقف على باب داري؟ إني لا أجيز لك. هذا مؤمن متدين، لا أجيز لك، لها مفعول في نفسه، اذهب إلى بيت أهلك. قال لها: يا أمة الله، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك أن تجيريني، تضيفيني عندك في هذه الليلة؟ فإني أضمن لك عند الله يوم القيامة الأجر. ومن أنت حتى تضمن لي الأجر؟ قال: يا أمة الله، أنا مسلم بن عقيل، أنا مبعوث الحسين إلى أهل مصركم، وقد خذلني أهل مصركم فأصبحت بلا مأوى ولا ملجأ. أدخلته إلى البيت صباح، تفاصيل لا وقت لنا لذكر التفاصيل، تسمعونها إن شاء الله في سائر المجالس. خاض معهم حربا، جاءت فرقة من الجيش حتى تأسره، حاربهم قتلهم قتال الأبطال، أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا، تكالبوا عليه حتى استطاعوا حينما أصابوا وجهه الشريف استطاعوا أن ياسروه وياتوا به لابن زياد، وبعد مقابلة ساخنة أمر ابن زياد أن يصعدوا به إلى أعلى القصر وأن يضربوا عنقه وأن يرموا بجثته إلى الأرض. سقتك دما يا ابن عم الحسين، محاجر شيعتك السافحة ولا برحت حاصلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القاصر إذ أوثقوك فهل سلبت فيك من جارحة، وسحبا تجر بأسواقهم ألست أبيرهم البارح. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.